بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وذهاب همومنا وجلاء أحزاننا، وارزقنا تلاوته آناء الليل وآناء النهار، وعلمنا منه ما جهلنا، وذكرنا منه ما نسينا، واجعله حجة لنا يوم القيامة. وقفتنا في هذا اليوم مع الآية 38 وما بعدها من سورة الأنفال. قد نتكلم على آيات 38 و39 و40 لأن معناها واحد. والآيات هي قول الله عز وجل: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مرت سنة الأولين، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله، فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. في هذه الآيات نهاية القسم الأول من هذه السورة، أو النصف الأول من هذه السورة الأنفال. والكلام في هذه الآيات عن موضوع قتال الكفار. كان في الآيات السابقة الكلام على إنفاق الكفار أموالهم ليصدوا عن سبيل الله، وضياع تلك الأموال وتحصلهم عليها كما قلنا في أحاديث سابقة. بعد ما عرفنا هدف الكفار المحاربين في الوقوف أمام هذا الدين، تأتي هذه الآيات تأمر المؤمنين بقتال هؤلاء الكفار المقاتلين والمحاربين. وتفتح هذه الآيات أمام الكفار باب التوبة، باب التراجع، ترغبهم في التوقف عن قتال المؤمنين، فإذا تركوا وتوقفوا فسوف يسامحهم المسلم. أما إذا أصروا على موقفهم من العداوة فإن المسلمين مأمورون بقتالهم. الوقفة الآن مع الآية رقم 38 الآية الأولى: قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. يأمر الله نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم أن يقول هذا الكلام للكفار، أن يبلغهم. وهذا الأمر ليس خاص بالنبي عليه السلام، بل هو عام يشمل المؤمنين المجاهدين في كل زمان ومكان. قل للذين كفروا، قل فعل الأمر، الآمر هو الله. وللذين هذه اللام تسمى كما قلنا لكم في الحديث السابق لام التبليغ، لأن كل لام واقعة بعد الحول تسمى لام التبليغ. ومعنى التبليغ يعني تدل على بلوغ ووصول هذا القول للمقصودين. بلغ، وصلهم، أخبرهم، فلا بد أن يصلهم هذا القول. يقول لمن؟ للذين كفروا. كما قلنا نحن أنصار توشيع اللفظ القرآني لينطبق على الموصوفين في كل زمان ومكان، وعدم تحديده بزمن معين. الذين كفروا ليست خاصة بكفار قريش، تشملهم وتشمل من بعدهم حتى قيام الساعة، فتشمل كفار هذا الزمان في أيامنا اليهود والصليبيين وغيرهم اسمهم الذين كفروا، وتشمل الكفار القادمين في الأجيال والقرون القادمة، ويبقى اللفظ مستمر حتى قيام الساعة. وكل مؤمن مجاهد في أي ظرف، في أي جيل، في أي زمان، في أي قرن، تخاطبه هذه الآية وتحكي له قل للذين كفروا في عصرك وفي زمانك إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. هذا شيء. شيء ثاني، هات إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. عندك هنا الآية مكونة من جملتين شرطيتين، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. تفضل في من داخل، تفضل في من داخل. إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، هذه الجملة الأولى. الجملة الثانية، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. الجملة جملتين بحرف الشرط إن، إن ينتهوا وإن يعودوا. الجملة الأولى في أفعال الشرط ينتهوا، لاحظ الجملة، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، ينتهوا مضارع مجزوم بحرف النون فعل الشرط، يغفر لهم مضارع مجزوم بالسكون جواب الشرط، وإن يعودوا برضو مضارع مجزوم بحرف النون يعودوا فعل الشرط، فقد مضت سنة الأولين جواب الشرط. لاحظ معنا، ما معنى ينتهوا؟ يتوقف الانتهاء، بمعنى التوقف عن مواجهة المؤمنين. الآيات السابقة كلها فيها الكلام على حرب الكفار المؤمنين وكيدهم ضد المؤمنين، انفاقهم الأموال لمواجهة المؤمنين، هذا كله الحرب بجميع أشكالها وصورها. فهنا يقول إن ينتهوا، أي إن يتوقف عن هذه الحرب ضد المؤمنين، وعبر عن التوقف بالانتهاء، يعني خلاص النهاية، يعني يئسنا من قتالكم أيها المسلمون توقفنا، أوقفنا إطلاق النار، أوقفنا المواجهة، أوقفنا الحرب. متى ينتهون؟ عندما يهزمون. يعني تعال لقريش، النبي عليه الصلاة والسلام معركة وقعت بينه وبينه، معارك عسكرية من بدر لأحد لخندق، بعديها الحديبية، في المواجهات بعدين الغزوات الأخرى تتعرض لقوافلها وتجاراتها وكذا، يعني وقعت بين وبين عشرات الغزوات، احنا عارفين منها أربعة بس، بدر وأحد وخندق والحديبية وتكريم بس، لكن في غيرها كمان غزوات تعرض لجيوشهم وقوافلهم وكذا إلى غير ذلك. لكن متى استسلم قريش وانتهت؟ بعد 8 سنوات في المواجهة العسكرية، كما تعرفون 8 سنوات، كان فتح مكة في 8 هجري رمضان، فاستمرت المواجهة 8 سنوات، يعني لم ينتهوا إلا بعد 8 سنوات. وقريش كانت يعني دولة صغيرة، قبيلة، مدينة صغيرة بجانب قوة المسلمين، فماذا تقول عن الكفار فيما بعد؟ أيضا انتهوا وتوقف بعد ما نهزم الفرس والروم وغيره وغيره. لأن هنا معنى ينتهوا يتوقفوا عن قتال المسلمين بعد هزيمتهم وبعد يأسهم من المواجهة، سمى هذا الانتهاء. ماذا قال؟ يغفر لهم ما قد سلف، يعني يسامحون في المعارك السابقة على المستوى الجماعي، مستوى جيش كافر وحارب جيش مسلم، إذا هزم الجيش الكافر خلاص تحطم انتهى، واللي قتل قتل، مش معقول يروح يحاسب الكفار المقتولين المدفونين تحت التراب، والمهزومين يروح الله يرضى ويستسلم يغفر لهم. فالجمع هنا جواب الشرط، فيه ترغيب لهم في التوقف عن القتال حتى يسامحوا، يسامحوا في كل ما فعلوا ضد المسلمين طالما انتهت المعارك، يغفر لهم ما ما قتله. طبعا يغفر مضارع مجزوم المجزوم مبني المجهول مجزوم جواب الشرط وما لهنا الفاعل فأنا الذي في محرك عنها فاعل يغفر لهم كما الذي قد سلف ومعنى سلف مضى سلف الشيء بمعنى مضى وانتهى وسمي السلف الصالح سلفا لأنه عاشوا وانتهوا وماتوا قبلنا جال الصحابة والتابعين وأتباع التابعين كل هؤلاء اسمهم سلف لأنه عاشوا ومضوا وانتهى فهنا مات السلف يعني مات مضى هنا عند رأيهم من كلها قال من هدموا خلاص ما لا يحاسبون عليه لا يحاسبون عليه هذا معنى ومعنى آخر لهذه الجملة إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف تأخذ منها حكم فقهي إسلامي وهو إذا أسلم الكافر لا يحاسب على كل ما فعل أثناء كفره الحديث عن رسول الله عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال الإسلام يجب ما قبله والهجرة تجب ما قبلها ومعنى يجب يعني يمحو يلغي خلاص ماضي كله بعد ما أسلم تحول لحسنات إلى حسنات تصور سيدنا مثلا خالد رضي الله عنه سيدنا خالد كم فعل بالمسلمين في معركة أحد وغيرها وعمل اللي عمله سيدنا خالد لما أسلم في بعد حديبية صور كل ماضي الأسود اللي كان ضد المسلمين بعد إسلامه مش بس الله سامحه لا كمان الله حوله يا لحسنات مش بس محاهن ما أخذ فيهم إنما حولهن إلى حسنات وصار سيدنا خالد بن الوليد سيف الله المسؤول اللي عمل أعمال كلها في فتوحات الشام والعراق وغير ذلك سيف الله المسؤول رضي الله عنه يوضح المقام هذا حقيقة سيدنا عمرو بن العاص رضي الله عنه وعمرو بن العاص كان قد توجه من مكة إلى المدينة للإسلام بعد صلح الحديبية والتقى مع خالد مش متفقين مع بعض فهو المنظر عمل داهية وخالد خالد فكل واحد مشى بطريقه عشان يروح المدينة عشان يسلم فالتقوا في الطريق يقول عم لخالد يقول إلى أين يا خالد قال أنت إلى أين يا عم قال أنا ذاهب إلى المكان الذي أنت ذاهب إليه وعمر داهي خالد عسلم عمر داهي يعني عارف وين نشي المهم كان معهم واحد ثالث اللي هو عثمان بن شيبة من بني عبد الدار ثلاثة وكانوا من قارب مكة فوصلوا على المدينة لما راهم النبي عليه السلام الثلاثة جايين يسلموا فاستبشر النبي خيرا عليه السلام وقال رمتكم مكة بأفلاذ أكبادها أفلاذ أكبادها يعني هؤلاء هم خير سلف قادة فيها خالد عسكري وعمل محنك سياسي وعثمان بن شيبة أيضا كان من قادتها بأفلاذ أكبادها الشاهد هنا لما ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم حتى يعلن إسلامه سيدنا خالد أعلن إسلامه وبايع النبي عليه السلام وعثمان بن شيبة برضو أعلن إسلامه وبايع النبي عليه السلام سيدنا عمر أعلن إسلامه ولما مد النبي عليه السلام يده ليبايعه عمر بن العاص كف يده رجع يده حركة عجيبة فمن كان أسلمت ليش ما تبايع فاستغرب النبي عزم قال ما لك يا عمر لماذا قبضت يدك لماذا لم تبايعني لم تصافحني قال يا رسول الله لا أبايعك إلا بعد أن أشترط على ربي أنا عايز أشرط محنة بداية رضي الله عنه قال وماذا تشترط على ربك يا عمر إيش شرطك قال يا رسول الله لقد حاربتك حربا عنيفا من أول أيام بعثتك
الشيخ هارب حوالي 23 سنة هاربت حربا شديدا، وهذا كله أخطاء وذنوب ضدي، فلا أبايعك إلا بعد أن يغفر الله لي ما سلف. أنا شرط الحين الله يغفر لي، يعني معنى كلامه عندي ملف أسود ذنوب كثيرة 20 سنة عدوا وما قصرت معك الليل والنهار، فالآن بشرط أن الله يغفر لي كل هالماضي. فتبسم النبي وعسام أعجب حقيقة بذكاء عمرو الزهاوي، قال يا عمرو أما علمت أن الإسلام يجب ما قبله، يعني شرطك هذا ما له داعي أساسا، تحصيل حاصل تحصيل حاصل ما له داعي، خلاص قال ما أسلمت الإسلام يمحو يجب ما قبله. هنا هذا معنى الآية إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، على المستوى الفردي وعلى المستوى الجماعي، ولهذا شيء عظيم عند الله تعالى إن الواحد يكون يعني يعادي هذا الدين، فلما يسلم يبدل الله سيئاته حسنات. والحديث على رسول الله الصحيح عليه الصلاة والسلام ماذا قال؟ قال يعجب الله إلى رجلين، يتعجب من رجلين يقتل أحدهما الآخر فيدخل القتيل الجنة شهيد، ثم يسلم القاتل فيدخل الجنة، فيدخل القاتل والمقتول في الجنة، يتعجب الله من ذلك. وهذا حصل سيدنا خالد مثلا في أحد قتل بعد الصحابة، اللي قتل سيدنا خالد مات شهيد دخل الجنة، بعدين سيدنا خالد أسلم في الحديبية وظل صار صحابي ودخل الجنة، فالقاتل والمقتول في الجنة لأن ركب مات شهيد وهذا أسلم، فطالما انتهى عن قتال المسلمين فيغفر له ما قد سلف. هذا حقيقة قاعدة في ذلك. أيضا نعملنا إخواننا من باب ترغيب المسلمين البعيدين عن الإسلام بالتوبة، نرغب واحد بيعمل منكرات وشرب خمر حتى فلس وترك الصلاة وكذا، فمنقول له يعني التوبة تجب ما قبلها، فمنخاطب بالآية إن تنتهي يغفر لك ما قد سلف، جميع ذنوبك اللي بينك وبين رب العالمين مهما بلغت طالما التزمت واستقمت وتبت توبة نصوحة فيسمع الله صفحة جديدة، فإن الله تعالى يغفر لك كل السنوات السابقة بينك وبين الله سبحانه وتعالى ويحولها أيضا إلى حسنة انطلاقا من هذه الآية إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إخواننا الكرام، حقيقة في هذا إشارة إلى عظمة رحمة الله سبحانه وتعالى وسعة رحمة الله عز وجل، وأن ربنا يعني يريد للناس أن يتوقفوا عن الكفر والمعاصي والكفر، لا يريد أن يعذب الناس، لا يريد، فلهذا إذا آمنوا واستقاموا خلاص انتهى ربنا يسامحهم، هل لا ينقص شيء؟ أما إذا صلوا على مواقفهم العدائية فإن عذاب الله تعالى جائز، فرحمة الله واسعة تسع كل الذين يقبلون على هذا الدين ويصدقون مع الله سبحانه وتعالى. تلحظون معنا في الجملة الشرطية إن ينتهوا يغفر لهم، عبر بالفعل المضارع، ينتهوا فعل الشرط مضارع، يغفر جواب الشرط مضارع. ما حكمة المضارع هنا؟ قال لأن المواجهة مستمرة، المعارك مستمرة بين المسلمين والكافرين، فلذلك الدعوة مازالت مستمرة، الدعوة من الله تعالى مستمرة، فطالما الدعوة مستمرة فناسب أن يعبر عنها بالفعل المضارع الحيوي الدال على التجدد والاستمرار، ترغيبا في التوبة والتراجع والتوقف عن قتال المسلمين، وشمولا لكل جيل من أجيال الكفار كما قلنا قبل قليل، في كل زمان ومكان يحاربون المسلمين، من قل لهم يا كفار القرن 21 أيضا أنتم إن تنتهوا يغفر لكم ما قد سلف، مش بس يعني قريش، إن أيضا أنتم في هذا الاعتبار. طبعا هي ترغيب في التوبة، التوقف، إذا كان الكفار عنيدين لن يقبلوا هذا الترغيب، ولا هذه الدعوة، سيستمرون في مواجهة المؤمنين. فتأتي عندك البلة الشرطية الثانية اللي بعدها، لاحظ، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، إن حرف شرط ويعودوا فعل الشرط وقد مضت جواب الشرط. يعودوا متعلقة محذوف مقابل ينتهوا، والعود هنا معنى الرجوع. والتقدير إن يعودوا لقتال المؤمنين فإن الله سيهزمهم فقد مضت سنة الأولين. أي نعم. لماذا أتى بالجملة الشرطية الثانية إن يعودوا فقد مضت سنة الأولين؟ لأن الله يعلم أن معظم الكفار الأقوياء المعتزين بقوتهم لن يقبلوا الدعوة إلى التوقف عن القتال، سيستمرون في المواجهة، فبتيجيهم جملة ثانية من باب التهديد. فصار عندي جملتين شرطيتين، الأولى جملة ترغيب إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، والثاني جملة ترهيب وتهديد إن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. اللي ما بيقبل الترغيب من خافه بالتهديد، من يرفض الترغيب فله الترهيب بعد ذلك. فتقابلت الدعوتان الجملتان الشرطيتان إن ينتهوا وإن يعودوا. تتابع معنا الحقيقة الجمال المعجز الرائع في تتابع الجملتين الشرطيتين لمخاطبة صنفين من أصناف الكفار: الكفار القلائل المتوقفون عن القتال، والكفار الكثيرون المعتزون بقوتهم المصممون على المواجهة. فنقول لهم وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. نعم. الحقيقة إن يعودوا فقد مضت سنة الأولين، أنا قلت هو جواب شرط فقد مضت حسب الظاهر، لكن من باب الدقة الحقيقة في التعبير أن جواب الشرط محذوف وما بعده تعليل له، محذوف هذا القتل. وإن يعودوا فسينتقم الله منهم، هذا جواب الشرط، يعني إن رجعوا لقتال المسلمين فسينتقم الله منهم، إن يعودوا فسينتقم الله منهم. وبعدين تأتي الجملة قد مضت سنة الأولين تعليل، وكأن سائل يسأل لماذا ينتقم الله منهم ويعذبهم. قال الجواب لأن هذه سنة الله تعالى في الأولين في السابقين، فذكرهم الله بما جرى لمن قبلهم فقد مضت سنة الأولين. لاحظنا الجملة الثالثة قد مضت سنة الأولين، قد حرف تحقيق كما تعلم، دخول على الفعل الماضي دل على التحقيق، حقيقة قاطعة. مضت التأنيث طبعا، سنة فاعل الأولين المضاف إليه، معنى مضت يعني سبقت، مرت، حدثت، وقعت في التاريخ الماضي. سنة الأولين يعني سنة الله في الأولين، حقيقة الأولين هي مضاف إليه في الظاهر لكنها في الحقيقة متعلقة بمضاف إليه محذوف، محذوف تقديره فقد مضت سنة الله في الأولين، سنة الله في الأولين. لأن السنة هي الطريقة العام الدائم، وهي سنة الله سبحانه وتعالى، سنة الله التي لا تتبدل ولا تتغير. والأولين معناها السابقون، هنا المراد بالأولية الأولية التاريخية، تاريخية وقد يقال فلان أول يعني قبلك في الزمن، آدم أول بشر مثلا، وقد استعمل كلمة الأول على التكليف ليس الزمني بل في المنزلة. السابقون والأولون الأول فالأول في النتائج في الجامعات والمدارس، فلان الأول وفلان الثاني، الآن بطل يقول أول وفلان الثاني، يقول ألف وباء زائد ضرب الناس. فلا باش نأتي معكم أسعنا ذلك المدريين فالمستطيع على ما تفضل له حيث ما يلتج. أين الأول والثاني؟ وإذا من الأولية قد تعني أولية تاريخية من حيث الزمن، وقد تعني أولية في الرتبة والمنزلة سواء كان في الدول في الشهادة في كذا إلى غير ذلك. هنا الأولين أولية تاريخية معناها الكفار السابقين، الكفار السابقون مضت معناه وقعت فيهم سنة الله تعالى، سنة الله تعالى. من هم هؤلاء الأولون السابقون؟ امسكها في القرآن من قوم نوح واطلع فيها، كل هؤلاء كفار أولون. قوم نوح وعاد وثمود ومدين وفرعون وهؤلاء، كل هؤلاء انطبقت عليهم سنة الله، يعني مضت فيهم سنة الله تعالى. لماذا ذكر ذلك؟ من باب التهديد أيضا، فصار عندي تهديدين في المستمرين في العداوة والحرب وإن يعود. التهديد الأول جواب الشرط فسوف يهلكهم الله، والتهديد الثاني ذكر المثال التاريخي، ذكر ما جرى لمن كان مثلكم في الماضي. فربنا هددهم تهديدين بالعذاب القادم وتذكير بما جرى للماضي، والسعيد من وعظ بغيره، من تذكر ما جرى للسابقين فسوف يتعب بما جرى لغيره. أين الحقيقة في هذه الجملة؟ إشارة إلى أن المواجهة بين الحق والباطل مستمرة منذ البداية وإلى النهاية. هنركز على البداية. بدأت الصفحة الأولى في مسلسل الصراع بين أبينا آدم وإبليس عليه اللعنة قبل الله أعلم كم مليون سنة، وظلت مستمرة لم تتوقف. في كل فترة كان في قوم صالحين مع أنبياء، وكان في كفار، وكان تحدي، وكان مواجهة، وكان نهاية الصراع إنجاء المؤمنين وهزيمة الكافرين. استمروا من قوم نوح حتى قوم موسى، قوم عيسى عليه السلام، والمسلمون كذلك. هذا من حيث البداية التاريخية. ومن حيث المستقبل سيبقى المسلسل مستمرا حتى قيام الساعة، ولن تطوى الصفحة الأخيرة في المسلسل إلا عندما سيدنا عيسى عليه السلام يقتل الملك اليهودي الدجال في مدينة اللد قبيل قيام الساعة. فتصور أول صفحة فتحت بأبونا آدم، وآخر صفحة بقتل الدجال على سيدنا عيسى، وانتهينا جوج مأجوج، وعندها تنتهي، وبعدها تكون القيامة على طول. ولن تهدأ الأرض أبدا. نقدم هذه الحقيقة التاريخية الماضية والمستقبلية هدية للذين يحلمون من بني يعرب بإنهاء مسلسل الصراع بين العرب واليهود. خلاص بكرة بيسالموا وبيتفقوا مع بعض ومش عارف وين. والذين يحلمون بقرب خروج أمريكا من العراق وراف على يعني متكلم على هالناس ونخلص عم سعيدنا السلام عليكم، نقول لهم هذه أحلام ناس يحلمون، لن يتوقف الصراع أبدا، فلن يعرف اليهود إلا لغة القوة والجهاد، وما في لا سلام ولا غير ذلك. وشوف لهم عم يطلع لهم هذا شارون نقطة ومشكلة ومعوق ومش عارفين، وهذا ما فيش نتيجة ولا في نهاية إلا الجهاد في سبيل الله، وأمريكا لن تخرج من العراق هكذا كرما منها، فما عهدنا عليها كرما لن يخرجها إلا مواجهة المجاهدين الصادقين عندما يهزمونها، وهذه قادمة بعون الله سبحانه وتعالى. فالحقيقة نقول المسلسل متواصل حتى قيام الساعة، الماضي والحاضر والمستقبل. وذلك ماذا قال؟ وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. قرآنكم يريد أن يقرر في نفوسكم هذه الحقيقة لتوطنوا أنفسكم على مواجهة أعداء الله تعالى، وكي لا تحلموا مع الحالمين من بني يعرب الذين عندما يستيقظون لا يجدون أمامهم إلا الواقع المظلم المظلم. أي نعم، في هذه الآيات حقيقة أخواننا الكرام شيء آخر مهم جدا، وهو اللي بنسميه دائما الحرب النفسية التي يحنها القرآن على الكفار، ويعلم المسلمين كيف يحاربون الكفار حربا نفسية. الله يأمر أن يقال للكفار هذا الكلام، كل الذين كفروا إيش نقول لهم؟ حط معنويات، إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. يا كفار زماننا ننصحكم أنكم ما تحاربون، المستقبل ليس لكم، لا تغتروا بقوتكم، هزمتونا أول جولة وثاني جولة وعاشر جولة، ولسه بعد العاشر كمان لسه كمان 50 جولة، والنتيجة عندنا عن يقين. لا تغلبوا حالكم، لا تطمعوا، لا تحلموا. هذا يسمى ايش؟ هذا حرب نفسية. صور الله عليك طلع المجاهدين يعني بيان للقوات الأمريكية في العراق هناك، يا أمريكا ننصحكم أن تستسلموا خيرا لكم، إذا استسلمتم لن نقتلكم. يعني شو حرب نفسية عظيمة. أذكر إخوان طرف الشيشان عندهم معنويات بتهد الجبال، معنويات مواجهة عجيبة جدا، تحطم الجبال حقيقة مش رؤوس بس. مرة عملوا مقابل مع أحد القادة الشيشانيين، شيشانيين طول الشيشان محتلة، بجيبها مثال على وين؟ على معنويات المجاهدين وشن حرب نفسية على الأعداء. دعونا مع مقابلة على إحدى الفضائيات قبل فترة، بيقولوا لي يعني ما هي دعوتك إلى الروس اللي احتلوا الشيشان؟ يعني هل إذا توقف الروس عن قتالكم وخرجوا من الشيشان توقف عن حربهم؟ إذا خرجوا من عندهم توقف عن حربهم؟ فالشيشان هذا عنيد عناد إسلامي إذا جاز التعبير. فماذا قال؟ هذا كلام ما لا يقال، كلام ما يقال هذا. قال كيف؟ فإذا كنا احنا يعني بنتكلم عليهم، بنتكلم عليهم نبغى نفاوضهم على اساس كيف يسلمونا موسكو مش الشيشان، كيف يسلمونا موسكو؟ طبعا واحد بلاده محتلة وهو بالجبال ومطارد ومش عارف فين، وروسيا قوة طاغية، ويقول يعني اذا ممكن اتنازلهم على اساس يعني كيف يسلموني موسكو، ممكن اتفاوضهم اياهم. هذيك الشيء هذيك الشيء زمان مخروج منها، ما في مفاوض عليها اساسا، ما في مفاوض عليها اساسا. يعجبك الموقف هذا، الموقف هذا النفس الرجولي الجهادي لما يكون ناس مجاهدين حقيقه بالنفس هذا، فهذا اللي بيزعج الكفار طبعا لو احتلوا البلاد وغيرها. لكن وجود افراد يعني مستوى هذا بالمعنويات هذه كلها سينتجون افرادا اخرين ويخلفوا ناس بعدهم بالطريقة هذه، ويا ويلكم في المستقبل. فيريدون أن يقتلوا هذه المعاني في نفوس المجاهدين، تعالوا نفاوضكم على الانسحاب من غزة وبكث وبس وما فيش غيرها. وفي ناس غضوا الشرك اليهودي هذا وماشيين على الخدعة العجيبة هذه. فنقول هنا لابد أن يتمتع المجاهدون بمعنويات عالية حتى وهم مهزومون في المعركة، يقولوا المستقبل لنا، هذا شيء. والأمر الثاني لابد أن تشن على الأعداء الحرب النفسية القرآنية من خلال هذه الآيات وأمثالها حتى تحطم معنوياتهم. وياما جنود يهود وروس وأمريكان وغيرهم حاربوا المسلمين وعادوا إلى بلادهم بمجموعة من الأمراض النفسية والعقد النفسية. واللي فيكم بتابع أخبار الأمريكان بالمئات بروح على بلادهم معقدين نفسيا، وأمريكا دولة منتصرة وقوية ومحتلة البلاد كلها، ومع هذا معنويات محطمة من كم من واحد مجاهد هنا وهناك الفلوجة ولا الموسو ولا غيرها عملوا فيهم الأهوال. كيف يكون لهم كل تصحى على موضوع الجهاد في سبيل الله؟ فكيف تكون معنويات الكفار محطمة في النهاية؟ لاحظ معي، القرآن يعلمنا كيف نحطم معنويات الكفار بالحرب النفسية. نقول لهم إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف، وإن يعودوا فقد مضت سنة الأولين. طيب اللي بعدها الآية رقم 39 و40 آيتين تأمران بالقتال وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. أمر بالقتال. الحقيقة أخواننا يعني الكلمات القتال في القرآن لما توقف عندها يعني عجيبة. والقتال في القرآن آيات كثيرة صور وألفاظ عديدة. وأكثر كتاب أعجبني في القتال قديم طبعا الأربعينيات تقريبا في قتال فلسطين بالأربعينيات واحد مصري رجل مجاهد ألف كتاب اسمه القتال في الإسلام. العجيب رجل هذا اسمه حقيقي أحمد نار حقيقي يعني مش اسم مستعار من بني نار يعني عيلته في المشرعية في مصر المشرعية حارب فلسطين وحارب على قناة السويس في بداية الخمسينات مع الإخوان كان في حرب السويس قبل الثورة. المهم اسمه هذا أحمد نار ألف كتاب سماه القتال بالإسلام. لما واحد من بني نار ألف كتاب عن القتال شو تطلع بعدين؟ تطلع تشم من راحة البارود من الكتاب هذا قرأت الزمانات قبل فترة وبعدين انتهت كده ورده توفى يرحمه. فيعني القتال في القرآن آياته عديدة كثيرة. موضوع الجهاد يعني ما هي النسبة والصلة بين القتال والجهاد في القرآن والفرق بينها هذا كلام طويل أيضا برضو بالمناسبة يعني كتاب مختصر وطيب ومفيد أحسن ما قرأت إيجاد عن الجهاد في الإسلام كتاب العنوان هذا بس مش أحمد نار مألفه كتاب اسمه الجهاد في الإسلام ميادينه وأساليبه لأستاذنا الفاضل الدكتور محمد نعيم ياسين الله يحفظه بحفظه الكريم أستاذ في كلية الشريعة الأردنية. أي نعم رجل عالم زمان ألف كتاب لكن حقيقة كلامه عالم مركز على أساليب القتال وميادينه. لما تقرأ كتاب محمد نعيم ياسين على الجهاد في الإسلام تعرف الصلة بين الأمرين اللي فيهم أن إشكال في زماننا إطلاق النار والجهاد بمعنى واحد ولم يجي بعضهم وما الفرق بينهم وكيف تفهموا هذا وتفهموا هذا. على كل حال هذه أمثلة قرآنية أشرنا إليها. أقول هنا القتال هو إطلاق النار لما قال قاتلوا ما لها معنى ثاني إطلاق النار قاتلوا الكفار حتى لا تكون فتنة. هذه آية في الأنفال اللي تتكلم نازل بعد 52 هجري تأمر المسلمين بقتال الكافرين ويبقى القتال مستمر حتى لا تكون فتنة. إيش معناها؟ تعال حللها باللغة مو يا شباب بدي يكون عندكم يقين بدي أقنعكم بالذي يحسن على أهمية أنك تفهم تحليل الكلمة القرآنية. لما أقول لك هذا فعل وفاعل ومفعول ما بلعبش هذا ضروري جدا حتى تفهم معنى الجملة وتركيبها. إن ما عرفت كيف مركبة تعرف إيش معناها. أي نعم فشرط أساس لا بد منه. تعال نحدد قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. هذه حتى عند علمائنا البلاغيين والمفسرين يسموها حرف غاية غاية وتدل على استمرار ما بعدها حتى مع استمرار ما قبلها حتى يتحقق ما بعدها. حرف غاية تدل على استمرار ما قبلها حتى يتحقق ما بعدها. هذه في اللغة ليش ما دخلنا على موضوع الكتاب. سيرتم نصوينح إلى عمان أو نصوينح حتى عمان بعمان نزل في العبد هنا في نهاية العدة غاية بكينك حتى غاية زي معنى إلى. ما معنى هذا؟ استمرار قتال الكفار حتى تنتهي الفتنة حتى لا تكون فتنة. لحظة ما حتى عملها حتى عجيبة. هذه أحد علماء الكوفيين عاش مع حتى ينبش عنها 40-50 سنة بالنحو غلبته قاعد ينازع لما مر بموت بعد 50 سنة صحبة مزعجة ما حتى ماذا فعل؟ قال أموت وفي نفسي شيء من حتى ما يعني ما استوعبتها مضبوط يعني حتى قضت علي مش أنا قضيت عليها وفي نفسي شيء منها عاد حتى حلوة وذلك بيجيب لك المثل قال لك أكلت سمكة مرت معه في الغاز والسفع عبارات صحيحة أكلت السمكة حتى رأسها صح وحتى رأسها صح وحتى رأسها صح في كل جملة لها معنى شو الفرق بينه والله مش احنا بنعطيك فطرائف بس احنا ما تعرف تتابع مش فاضي هسه بس عشان تتابع لغتنا العجيبة اي نعم هي تدل الواحد عملها حتى تعمل في الجملة الفعلية والاسمية بمعنى اذا دخلت حتى على الفعل إلى في عمل باعتباره فعل وبعدين إلى في عمل ثاني باعتباره اسم تعال طبقها هنا حتى لا تكون فتنة لا حرف نفي عادي نافي لا تجزم ولا تنصب عادي تكون فعل مضارع منصوب تكون ليش منصوب قال بأم مضمرة بعد حتى لما تخش حتى على فعل مضارع بتنصب بأن مضمرة تجيب أن بعدها بتقدرها أنت حتى أن لا تكون حتى أن لا تكون وانت عارف أن لم حرف نصب طالما دخلت أن مضمرة بعد حتى ونصبت المضارع حتى أن لا تكون لأنه أن مصدرية بتيجي حتى ايش بتعمل بتحول الفعل المضارع إلى مصدر وبتجره إلى مصدر تجره فحولته من فعل إلى اسم حتى لا تكون فتنة طبعا نجيب هنا مصدر منفي عشان لا نافي تربط تجيب حتى لا تكون نجيب مصدر منفي إيش مصدر تكون كون إن في قاتلوهم حتى عدم كون الفتنة عدمي كون ماذا يجب عدم كلمة لا حتى عدمي كون الفتنة طبعا إذا حاول أبسط لك إياها عشان توصلك بسط خالص أين حتى عدمي لو جملة مش منفية حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله نصبة مش منفية حتى يقول الرسول نصبة يقول المضمرة وبعدين حولت إلى مصدر وجرته حتى قول الرسول والذين حتى قول الرسول والذين آمنوا متى نصر الله سلام هي حتى مطلع الفجر وراحت أن دخلت على جواتها على طول حتى مطلع ما فيش حتى أن يطلع الفجر حتى مطلع الفجر كله مع القرآن ما دمشي من برا كله مع القرآن لا إله إلا هو على كل حال إذا هنا قاتلوهم حتى عدم كون الفتنة تكون قلنا مضارع منصوب هنا تكون فعل تام ليس ناقص لا يحتاج إلى اسم وخبر يحتاج إلى فاعل فقط فاعل الفاعل وين فتنة إذا كان تكون تام بيكون معنى إيش بمعنى تقع أو تحصل قاتلوهم حتى لا تقع فتنة في ألفاء حتى لا تحصل فتنة طيب ويكون الدين كله لله نطلعت على فتنة معنى اللحظة بس نتابع ويكون الواو حرف عطف يكون أيضا مضارع منصوب لأنه معطوف على يكون الأول المنصوب تام الدين فاعل مش اسم يكون فاعل بمعنى يتحقق يحصل كله توكيد يكون الدين كله توكيد للدين مرفوع كلها مضاف إليه لله المتعلقة فيها طيب هنا تذكر لنا الجملة غايتين للقتال إذا تحققتا توقف القتال انتبه الآن عندك نحولها إلى مصدر المجرورات قاتلوا الكفار حتى حتى تنتفي الفتنة. أنا عايز أفهم مش عقلت له وخلصت. قاتل الكفار حتى تنتفي الفتنة ويتحقق الدين كله لله. ايش معنى حتى الغائية هنا؟ يجب ان يبقى القتال مستمرا لا يتوقف الا بتحقق الغاية، انتهاء الفتنة وتحقق الدين لله تعالى. ما معنى هذا؟ انا عايز ارد على المنهزمين من المسلمين المعاصرين اللي بيحكوا على الجهاد والقتال كلام مالوش طعم ولا له معنى، ويدعون الى عدم القتال والجهاد وخلاص وتقبلهم وكذا. بقول لهم بس الايه هذه افهموا مع عمل حتى ومعناها ومسامحكم بالله حتى لحالها، بس ما دخلني. لما تفهمها وتطبقها انها تعرف المقصود حتى وتعرف معنى حتى. لاحظ معي كيف ترد على الاعداء من خلال اللغه القرانيه اللغه نفسها. فالقتال مستمر حتى يتحقق الهدفان انتفاء الفتنة وأن يكون الدين كله لله سبحانه وتعالى. طيب نرجع الفتنة، بلاش نقول الكلام عشان الآن المغرب يعني بدأ يقرب علينا. الفتنة أساس معناها الابتلاء والامتحان، الابتلاء والامتحان. أساس معنى الفتن هو العرض، الفتن العرض. قال تعالى يومهم على النار يفتنون. ذوقوا فتنتك، ايش معنى يفتنون؟ يعني يغرضون، يغرضون. الاساس معناها العرض، هذا المعنى العام. المعنى الخاص للفتنه هو الابتلاء والامتحان، اختبار. فمن قدم الامتحان فهو مفتون، ممتحن. أساس الفتنة المذكورة في الآيات هذه الأمثال هو الامتحان، الابتلاء في الدين، الابتلاء في الدين. بمعنى أن يفتن الكفار المسلمين، يفتنوهم يبتلوهم في دينهم، بمعنى أن يحاربوهم من أجل دينهم، يعذبوهم. إذا تمكنوا منهم يعذبونهم لأنهم مسلمون. انطبق هذا أول من انطبق على قريش لما كانت تحبس، ما كان عندها تنازين كمان، مش بس كان جوانتانامو في أمريكا، كمان نسبة جوانتانامو عند مجاهد، كان عنده جوانتانامو بس على قده، على مقاس صغيرة، كان على مقاس صغيرة كان. أين كان الكفار في مكة يسجنوا المسلمين ويفتنونهم، يعذبونهم تعذيب شديد، يا ما عذبوا عمار، يا ما عذبوا بلال، يا ما عذبوا صهيب، يا ما كذا وكذا وكذا، أمثلة عجيبة. وكانوا يعرضوا المعذبين زمن خلافة سيدنا عمر يعني نماذج من أطرف ما قرأت عن زمن سيدنا عمر، أن أبا عمر رضي الله عنه يعني قال الذي عذبه المشركون يأتي يرينا ماذا فعل به المشرك. صور بعد ما صار أمير المؤمنين يعني بعد حوالي 20 سنة من التعذيب، توقف من هذا. شوف يعني أيكم كان المعذب الأول إلى جال التعذيب. فتقدم عمار وتقدم صهيب وتقدم بلال، وصاروا كل واحد يشف عن ظهره وتلاقي ظهره يعني بعد 20 سنة تعذيب. شوف ما كان سووا فيه، كانوا ينيموا على النار، على النار كانوا ينيموا، فيبقى أثار حرق في ظهره، في ظهره. فيعني يقول لك يراه الصحابة، يقول لك والله هذا عذب تعذيبا رهيبا شديدا. فكان المعذب الأول من الصحابة سيدنا خباب من الأرد رضي الله عنه. كيف عذبوا؟ والحقيقة يعني عجيبة، وممكن أن تجد أمام الناس عندنا يعني ولا شيء من أمام تعذيب الناس في زماننا حقيقة. قال أخذني الكفار وأوقدوا لي نارا وصار النار جمرا، أعوذ بالله عليك مشاوي، وصار النار جمرا. وبعد ذلك أخذوني وخلعوا ملابسي وألقوني على ذلك الجمر على ظهره، فلم يطفئ الجمر إلا شحم ظهره. شحم ظهره طوّت كيف كان ظهره؟ كيف كان تعليمه؟ فلما خلع عن ظهره ورأوا صحابة حذيفة بن عمر قالوا أنت أكثر الصحابة تعليما، يعني بقيت حفر في ظهره بعد 20 سنة من تعليم. وخباب خباب اللي بعدين صار الصحابي المعلم العالم اللي إلى غير ذلك. الحق هذه الفتنة، هذه الفتنة اللي وقع بها الصحابة تعليم المسلمين. بلاش تعال على تعليم المسلمين في الأندلس أيام حاكم التفتيش، لما تقرأ عنها بوقف شعر راسك. وكانت عبارة عن ملهاء تعذيب الإسلاميين في سجون الدول العربية الثورية في مصر وغيرها. تقرأ عنها أمور يعني في غاية العجب، تفضل العجب، فتنة. الآن هذا كله أمامك وانت نام وصار لعب عيال، يعني حتى تعذيب السجون العربية الثورية أمام أمريكا ولا شيء، لا يكدف. تأمل معي، لأن هذه الحقيقة الفتنة، ابتلاء المؤمنين لصدهم عن دين الله سبحانه وتعالى. فربما سمى قاتل فتنة. ليش فتنة؟ معناها العرض، الفتن العرض، يعني يعرض على النار على التعذيب حتى يترك دين الله سبحانه وتعالى. لما كان يعذب شو كانوا يقولوا له؟ تبقى هكذا حتى تكفر بمحمد عليه الصلاة والسلام. شو كانوا يقولوا بلال؟ شو كانوا يقولوا؟ أحد أحد وبعدها والله لو أعلم كلمة تغيظكم أكثر منها لقلتها. بذلك أنا عارفة يعني تعجكر الله يرضى عنه. لو بعد كلمة غيرها بتعلق وكما بقولكم إياه، بس أنا في أكثر واحد بتعلق وكما أسمع فيها حتى تبقوا كيف معنوياته وعظيم بغيراته. هذا ما يقال في هذا القرآن. ماذا قال؟ قال والفتنة أشد من القتل في سورة البقرة. وبعدها بأي 4 أو 5 آيات ماذا قال؟ والفتنة أكبر من القتل. مرة كان يقول أشد في البقرة راجع، ومرة كان يقول أكبر. يعني تعذيب الكفار للمؤمنين ليتخلوا عن دينهم أشد من قتل المؤمن الكافر. أشد، فتقتل واحد كافر لو نقلت كان مناسبة خاصة طبعا، قتل واحد بالغلط شهر حرام في رجل قتلوا بالغلط صحابة. فقال لهم تعذيب الكفار للمسلمين أشد من قتل المسلم أحد الكفار خطأ في التاريخ وتوقيت الحساب وغير ذلك. وهنا الحقيقة معناها أن الفتنة هي أشد شيء. الآية مفتوحة كما قلنا، والآن المظلومون المنسيون في سجون إسرائيل اليهود المعذبين هناك وفي سجون غوانتنامو وأبو غريب وغيرها، وستأتي أجيال من أحفادكم يعذبون تعذيبا آخر، وقد يكون غوانتنامو لا يذكر شيء أمام التعذيب بعد قرن أو قرنين قادمات. والمسلسل متواصل تواصل، هذه سنة الله سبحانه وتعالى، والمواجهة كما قلنا مستمرة. إلى هنا استمرار القتال حتى تتوقف الفتنة، يتوقف التعذيب. إيش معنى هذا؟ طالما هناك مسلمون أسرى في سجون اليهود أو الأمريكان أو الأوروبيين، والذي نعرف عن هؤلاء المظلومين الأسرى لا نعرف عن أحوالهم إلا أقل من 1 في 1000. فضائيات تعرف علينا حوالي 1 في 1000 فقط، والباقي مخفي أعظم لا يعلمه إلا رب العالمين سبحانه وتعالى. قال هناك في أسرى في الزنازين وغيرها يبقى قتال الكفار مستمرا، قاتلوهم حتى لا تكون فتنة. لما تحرروا أسراكم من سجون مجد وغيرها وابو غريب وغيرها، عندها يتوقف قتال الكفار. هذا الكلام هدية للذين يضعون أيديهم في الماء البارد، خلاص ما فيش قتال وروح ركبوا ورا السلام، وما في الحقيقة سلام، وهي ركبوا ورا من سلام ما حقق منه لما تعرفون أي شيء. أي نعم. الغاية الثانية ويكون الدين كله لله. عندك آية سورة البقرة نفس السياق بس بإنقاص كلمة، تذكر معي عشان تعرف إيش اسمه إعجاز القرآن في البقرة ماذا كان؟ وبدأ أمهد لك إياه عشان توصل لك يعني أنت كيف عليها عارفينها. البقرة ماذا كان؟ قال وقاتلوهم نفس الكلام حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. هنا وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله. هنا بس زاد كلمة كله بس، ما حكمة حدث من هناك وإثباتها هنا؟ لا أعلم. والآيتين بأمر بالقتال وفي سياق خاص سياق القتال، البقرة قتال وأنفال قتال. هناك يكون الدين لله، هنا يكون الدين كله لله. لماذا؟ بسرعة قال تلك الآيات في سورة البقرة لم تنزل في مناسبة معركة، ما كان في معركة، كان تشريع قتال، تشريع رد على شبهات الكفار، وكانت النزول قبل غزوة بدر قبلها، لأنه هذه كان نازل سرير عبد الله بن جحش وكانت قبل غزوة بدر. عبد الله بن جحش أي نعم. هنا الآيات نازلة في أعقاب غزوة عسكرية معركة بدر بين المسلمين والكافرين، فطالما هنا فيها بعد تعقيب على معركة وإطلاق نار وسبعين قتيل من الكفار أبو جهل وجماعته، فناسب أن يؤكد لأن هذه الآية تتكلم على قتال عملي عملي ونازل في أعقاب مواجهة عملية ميدانية إطلاق نار. أما تلك الآية في البقرة فيها بيان نظري تشريع توجيه مبادئ عام، فلما كان كلامه عام نظريا ما حط كلمة كله، ولما تكلم في أعقاب معركة وبارون وإطلاق نار حط كلمة كله من باب المبالغة في التوجيه. فحذف هناك لحكمة وإثبات هنا لحكمة لتفهم معنى القرآن المعجز في حذفه وفي ذكره. هذا علم الحذف والذكر، هذا علم قائم في كتاب الله تعالى. ليش محذوف من هناك منثورة هنا؟ بدك تكلم فيها في كلام طويل وعايز جلسات طويلة، والله المستعان. لاحظ معي هنا ويكون الدين كله لله. طيب يكون كنا معناها فعل لازم، معنى يتحقق الدين، أساس معناه في اللغة الخضوع، معناه الخضوع. فيسمي الإسلام دينا لأن المؤمن خاضع لله تعالى. الإسلام ليش دين؟ أنت جندي عبد لله تترقى من الله وخاضع لله سبحانه وتعالى، فأنت تدين لله لله. الكفار لهم دين، خاضعين لأصنامهم لشركائهم، شركونا مع الله سبحانه وتعالى. فربنا يريد أن يكون الخضوع كله في العالم كله لله وحده. وطالما الدين عند الله هو الإسلام كما تعرفون، هذا هي عندكم شيك، قال تعالى إن الدين عند الله الإسلام. وطالما ربنا نسخ كل الديانات السابقة وألغاها كلها يهودية ونصرانية وغيرها، فهذا معناه يجب للعالم جميعا أن يخضع للإسلام، إما أن يسلم بكرامته كرامته وإما أن يخضع لسلطان المسلمين يظل على دينه الله لا يعين يدفع جزيه. ما مخلي يسلم بالعصا، بيقول لك المسلمون أدخلوا النصارى في الإسلام بالإكراه، مين قال لك؟ أبدا، ما في كاد المرض. الإسلام دعوة موجهة، اللي بيسلم يتفضل أخونا وحبيبنا، واللي ما بده خليه جهنم تنتظره، هاجزه وامشي، هاجزه وامشي. لكن لا تكون خاضع لسلطان المسلمين، لأن في الدنيا لابد أن يخضع فتكون الكلمة والقرار والأمر للمسلمين على جميع أفرادهم، سواء كانوا مسلمين أو كفارا، أصحاب ذمة أو أصحاب جزية أو غير ذلك، الخضوع يكون خضوعا كاملا لله سبحانه وتعالى. إيش معنى هذا؟ طالما هناك دولة كافرة ونظام كفر في أي مكان في العالم، فلا بد أن يبقى القتال مستمرا لإخضاع ذلك النظام الكافر. مش كلامي هذا، هذا كلام الله. ويكون الدين كله لله. إذا لا يتوقف قتال الكفار طالما هناك مسلم واحد أسير في سجونهم موقوف معدل، وين ما كان روسيا ألمانيا وين ما كان أسر أي مسلم في أي مكان في العالم معناه إعلان حاصل الحرب على الكفار حتى لا تكون فتنة. إحنا نحكي كلام بواد أمتنا بواد ثاني صح، أنا عارفين كلام هذا، لكن عرض الفكر القرآن والحقيقة القرآنية النظرية شيء، أما انحرف كمان جريمة عمى هذا. فطالما هناك في مسلم مفتون مسجون معذب أي مكان في العالم لابد أن يقاتل الكفر، هاي واحدة. اثنين، طالما هناك نظام كافر في أي مكان في العالم فلابد أن يقاتل ذلك النظام حتى تتحطم قوته وأسلحته وجيشه، وبعد ذلك يأتي المسلمون هناك فينشروا إسلامهم، فمن أسلم فبها ونعمت، ومن لم يسلم دفع الجزية وخضع للمسلمين بقي على دينه هناك، لكن أسلمه النظام نظام إسلامي لجميع العالم. ها بهاتين الحالتين يتوقف القتال في الإسلام. أما طالما الأمر موجود الكافرة فالقتال مستمر كما قلنا. أخي الكريم، طبعا هذا لو واحد سمعها غير أنتم بتصلوا يقولوش لا، لو سمعها ناس من الناس اللي بروا اللي عندهم جديد، كل سمعها ناس من السياسيين والصحفيين طبعين لهذول الجرائد، ايه وين انت عايش، شو الفكر اللي عندك هذا، انت وين انت عايش في القرن السابع الميلادي، وين احنا وين انت بتقول تعرف وتقول بهيمنة امريكا وان قاتلهم حتى نحط من جيشهم، احنا بس ندافع عن وجودنا عن انفسنا، وجودنا وضعفنا وذلنا وهواننا واحتلال بلادنا وخراب بيتنا، متفقين على ذلك. بلاش نروح كمان نجيب جريمة ثانية نحل كلام الله سبحانه وتعالى. فتحريم حقائق القرآن حقيقة جريمة، إذا كنا نحن ضعفاء لسنا بالمستوى هذا الشيء، أما إذا كنا نحل كلام الله تعالى هذا مرفوض في دين الله عز وجل. هذا حقيقة نقول من خلال حتى، لاحظ معي ما أجمل دلالة حتى اللغوية التفسيرية الجهادية في كتاب الله عز وجل. طيب بعد ماذا قال؟ فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير. نكمل اليوم الآية الثلاثة، باقي لنا حوالي 10 دقائق أو أقل شوية. فإن انتهوا فإن الله بما يعملون بصير، وإن تولوا فاعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. لاحظ معي، رجع لي جملة شرطية مرة ثانية، جملتين شرطيتين، آيات ثلاثة فيها أربع جمل شرطية، هي لطائف قرآنية. رجع قال فإن انتهوا، ما معنى انتهوا؟ توقف عن قتال المسلمين. لاحظ حكمة تكرار فعل انتهوا مرة ثانية. لاحظ معي هناك ماذا قال؟ قل للذين كفروا إن ينتهوا يغفر لهم ما قد سلف. إن ينتهوا هنا فإن انتهوا فإن الله لما يعملون بصير. هناك انتهوا مضارع وهنا انتهوا ماضي. هناك مضارع وهنا ماضي، لأن هناك بيقول كل، والخطاب لمين؟ للنبي عليه السلام. يقول لمين؟ للكفار زمانه عصر كفار قريش. فطالما قاعد بيخاطب كفار قريش فناسب أن يخاطبهم بالمضارع إن ينتهوا. هنا فإن انتهوا، لأن ليش عبر بالماضي؟ لأن هنا في غاية توقف القتال، توقف قاتل حتى لا تكون فتنة، توقف القتال. فطالما توقف ايش صار؟ صار القتال فعل ماضي، فناسب ان يعبر بايش؟ بالماضي. فان انتهوا اجتماع الفعلين جنب بعضهم مرة مضارع وبعدين ماضي، هذا من روائع التعبير المعجز في كتاب الله تعالى. فان انتهوا توقف عن قتالكم فان الله بما يعملون بصير. وين جواب الشرط؟ محذوف كما قلنا في الجملة السابقة، التقدير، فإن انتهى الكفار عن قتال المسلمين عن قتالكم فتوقفوا عن قتالهم. انتهوا عن قتالكم فتوقفوا عن قتالهم. وبعد جملة تعليلية، فإن الله بما يعملون بصير. تعليل. لاحظ معي خاتمة الآية إشارة إلى علم الله وسمعه وبصره، بصير. لماذا؟ قال لأن الله بصير بهم، عالم بهم. هل هم توقفوا ولا ما توقفوا ولا خدعة؟ نضحك عليكم، أمروا عليكم، تتعرفوش على إيش ناويين. أما دعهم إلى علم الله وبصره، فهو مطلع عليهم وهو يحميكم من أخطارهم. ماذا قال؟ فإن الله بما يعملون بصير. كما كنا ترغيب في توقف القتال، رغبه مرة ثانية، إغراق، ترغيب، وحرب نفسية كما قلنا قبل قليل. ولماذا قال وإن تولوا؟ البديل الثاني. ما معنى تولوا؟ يعني أعرضوا، أعرضوا. وتولوا فعل أيضا ماضي، انتهوا مقابلها تولوا. أعرضوا عن التوقف واستمروا في قتالكم. فاعلموا أن الله مولى. وين جواب الشرط؟ محذوف. يا سلام، صار عندي ثلاث جوابات شرط محذوفة ومفهومات من اللي بعد. وبعديها طبعا تعليم هذا قدرها. وإن تولوا فاستمروا في قتالهم. إن تولوا عن التوقف، إن أصروا على قتالكم فاستمروا في قتالهم. قاتلهم أنهم يقاتلونكم. لعلى معناها. وبعدين النتيجة ماذا قال؟ فاعلموا أن الله مولاكم. خاطب المؤمنين بكلمة اعلموا. هنا بيحكي مع مين هو قاعد هنا بيحكي الآن؟ مع مؤمنين مجاهدين، مش مؤمنين، مش مؤمنين مخلفين قاعدين، لا، بحكي عن جماعه بتحرك بالجهاد. فطالما عايشين في معركه مواجهه، فذكرهم بعلم الله ومعيه الله ونصر الله. قال فاعلموا ان الله مولاكم. ذكر العلم هنا حتى المؤمن يعلم الحقيقه العقيديه اللي عارفها زمان. ايش هي؟ ان الله مولى المؤمنين. فاعلم ان الله مولاكم على هذه الايات كثيره، منها مثلا قوله تعالى ذلك بان الله مولى الذين امنوا وان الكافرين لا مولى لهم. الله مولاكم. فاذا هنا حقيقه عقليه. قال هنا لما قال فاعلموا، طبعا يعلموا بلا تنصب مفعولين ولا لا؟ فاعلموا ان الله مولاكم. وقاعده اذا رايت بعد اعلم ان وزم خبرها فلا تبعث عن المفعولين، فان وزم خبرها سدت مسد مفعولي يعلم او اعلم سدت مسد. طب هذه منصوبات. فاعلموا الله مولاكم، اعلموا ان الله مولاكم. اين هنا؟ ليش قال اعلموا؟ للفت حقيقة مهمة في العقيدة نعرفها. ايش هي؟ قال لك ايها المؤمن المجاهد، لما تجاهد الاعداء وتقاتلهم حتى تثبت امامهم، لو انك ضعيف وهزمت تحتاج الى ثبات، حتى تثبت امامهم لابد ان تستحضر معاني العقيدة اللي انت درستها ايام الرخاء والبحبح. قريت عقيدة الى قريت عقيدة في المدارس، ما قريته ما اعرفش. قريت عقيدة في الجامعات اللي ما قريته، مش قريت في المسائل العقيدة اللي ما قريته انا، لا مدارس تتعلم ولا جامعات تتعلم ولا مسائل تتعلم، وانت تقول عقيدة ما اعرفش. لا اله الا الله. هاي المأساة، هاي المأساة. اللهم المستعان، اللهم المستعان. فاللي درسها بأوقات الرخاء لما يروح يواجه الأعداء في المواجهة العملية قال لك اعلم، يعني استحضرها، جيبها بذهنك عشان تعيشها، تحول مع موضوعات العقيدة من كلام نظري درسته وحفظته إلى حقيقة تعيش في عالم الواقع. في عالم الواقع أنت الآن تواجه قوة عظمى إيه؟ الله مولاك يتكفل أمورك. لما تذكر أن الله مولاك عندها تثبت في المواجهة مهما بلغ الكفار من القوة. من ضعفت عقيدته ينهزم أمامهم، من قلد عقيدته حتى لو لقي الله شهيدا بقاتل حتى يموت لازم يثبت ما بينهزم. لذلك ماذا قال؟ فاحلموا، حولها إلى حقيقة عملية أن الله مولى. ما معنى مولى؟ الذي يتكفل أموره، المولى الكفيل بالأمور. ظل عندي دقيقة واحدة بس. ماذا قال بعدها؟ قال نعم المولى ونعم النصير. خاتمة لطيفة رائعة بعد طول هالمواجهة، ختم بها القسم الأول من سورة الآن معركة آية رقم 40، أول 40 آية من السورة خاتمتها اعلموا أن الله مولاكم نعم المولى ونعم النصير. وبعد النص الثاني من السورة حتى آخرها نعم المولى. أنت تعرف نعمة كلمة مدح، كلمة مدح وفاعلها المولى، نعم النصير فعل ماضي المدح فاعلها النصير أي نعم، والمميز محذوف. نعم المولى مولى ونعم النصير نصيرا، المميز محذوف تقديرها نعم الله مولى ونعم الله نصيرا. حتى كلمة مولى وحتى كلمة نصير لاحظ معي لماذا حتى كلمة نصير النصرة؟ المولى المتكفل بحاجاتكم فهو مولاكم، والنصير الذي ينصركم فهو ناصر وهو نصير وهو منصور أيضا. فكلها من أفعال الله سبحانه وتعالى. فعندها المؤمن يتذكر أن القوة بيد الله وأن النصر بيد الله تعالى، فلذلك يثبت على طريقه حتى يأتي النصر من الله سبحانه وتعالى. ومن هذا الحقائق كثيرة، وما النصر إلا من عند الله. بهذا نختم أخوانا الكرام آيات اليوم حول هذه المعاني، والله تعالى أعلم إن شاء الله الأسبوع القادم مع القسم الثاني من هذه السورة الأنفال آية رقم 41. وكونوا معنا وجزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.